أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 62: الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة. نعم، في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر، التفرقة بين البلاد الصغيرة والمتوسطة من جهة والبلاد الكبيرة ليس تفرقة تحتاج إلى دليل ليدعي مدعي أنهم لم نعرف الأدلة ما يفرق بين البلاد الصغيرة والمتوسطة من جهة والكبيرة من جهة، بل هذه التفرقة تنشأ من باب أن البلدان الكبيرة إذا أذن في وسطها لا يسمع إلى آخر البيوت، فلا يحتمل أصلا أن تكون الرواية التي تحدد حد الترخص بعدم سماع الأذان ناظرة إلى أذان لا يسمع إلى نهاية البيوت فضلا عن الدخول في عملية الصف، هذا غير محتمل. لذلك هذا أنا أسميه من قبيل الاستثناء المنقطع يا أخوان. فالعبرة بالأذان الذي يسمع في العادة إلى مسافة إلى خارج البلد، ولو مسافة 200 300 500 متر، وبنفس هذا أيضا نثبت أن العبرة بالسماع في الأوضاع المتعارفة. أما لو كان الريح في عكس الأذان يذهب بالصوت باتجاه معاكس فلن يسمع حتى إلى 100 متر، حتى لو كان الأذان على سور البلد مش في آخر البيوت. فالعبرة بالبلدان المتعارفة والأذان في الأمكنة المتعارفة وبالأجواء والأوضاع المتعارفة من قبيل الرياح أو الأصوات المشوشة، فلو كان من الطرف الذي نسافر منه مطار أو ضوضاء سيارات لا يسمع بسبب هذه. وهذا ما يحتاج إلى دليل خاص يا إخوة، نفس ملابسات ومناسبات الحكم الموضوع وزمن الصدور كافي لاستفادة هذه الأمور. أيضا لا نحتاج إلى دليل خاص لكي نثبت أن لا يكون الأذان في طرف البلد من الجهة المعاكسة، إذ هذا أيضا في العادة حتى في البلدان الصغيرة، إلا إذا كان صغيرة جدا يعني دوب يسمع إلى آخر البيوت من هالطرف. إذن فيدور الأمر بين أمرين: الأول أن يكون المقصود الأذان الذي يؤذن به عند آخر بيت من البيوت أو فوق سور البلد من الجهة التي يسافر منها المسافر، والأمر الثاني عليكم السلام ورحمة الله أن يكون الأذان في المنطقة المتعارفة في العادة في البلاد في وسط البلد في أحد الطرفين بس مش في آخره، يعني مرات ما بيكون بنص البلد، يعني هي مش دائرة البلد والقرية عادة. الظاهر من كلمات المشهور هو الاكتفاء بالأذان في المحل المتعارف في البلاد عادة، اللي هو أواسط البلد، هذه في البلاد الصغيرة اللي ما فيها إلا أذان واحد متعارف. في البلاد الكبيرة ولا كان لدينا في زمن النص بلاد كبيرة قطعا. فالعبرة بأذان الحي الذي من جهتنا. الكوفة كانت تعد فوق 80,000 إلى 90,000 في زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. طبعا أيام صادق صلوات الله وسلامه عليه، الصادقين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فهذا هو المتعارف. المحقق العراقي وبتبعه تلميذه السيد في المستمسك ذكرا أولهما في تعليقته على العروة والثاني في شرحه عليه السيد الحكيم في المستمسك العروة أن العبرة في المقام بالأذان في آخر البيوت. لماذا سيدنا؟ ما هي النكتة؟ النكتة التي تذكر إشارة في كلمات العراق، لأنه كلام كله إشارات وبشكل أوضح في المستمسك، هي أنه لو كان يوجد مكان عادة الأذان متعارف فيه مثل ساحة البلد مثل ما أدري ماذا، وذكر حد سماع الأذان لذهبنا إلى ذلك المكان المحدد والمتعارف. لكن حيث يختلف الأمر في البلدان، طارة يكون في الحي الشرقي وأخرى في الغربي وثالثة في الوسط ورابعة في الشمال وإلى ما هنالك، لأن بناء المساجد عادة يخضع لإرادة واقفيها وبنائيها، مش لتنظيم مدني خاص في التاريخ الإسلامي. هو طبعا مش مرتبط بالتطبيقات، أنا أوضح كلامه حتى ما نتسرع بالإشكال عليه. فلما ذكر الحد سماع الأذان ولا يوجد مكان متعارف، فلا بد أن يكون التحديد بحد. وحيث لا يوجد مكان متعارف في البلدان فالحد هو آخر البيوت آخر البلد. هذا الكلام لا نستطيع أن نوافقه عليه، لا أستاذا ولا تلميذا. والسبب في هذا عدم موافقتنا أن المقصود من المتعارف ما هو سيدنا. إذا المقصود من المتعارف نقطة دقيقة خاصة، فلا يطلب ليكون الشيء متعارف نقطة دقيقة في البلد. وإذا المقصود من المتعارف المتعارف في كل شيء بحسبه، نعم المساجد عادة في البلدان الصغيرة في تلك الأزمنة لا تكون متكثرة ومتكررة، مسجد واحد في البلدان الصغيرة، وعادة يكون في أواسط البلد خصوصا في بيئة النص الذي حدد هذه التحديدات التي هي بلدان صحراوية منبسطة أو شبه منبسطة، وإن كان حولها جبال لكن البنيان يكون في الوسط في مثل مكة في مثل المدينة في مثل الكوفة إلى ما هناك في مثل البصرة. وإذا كبرت البلدان فالعبرة بمسجد الحي الأخير اللي هو بحكم البلد الصغير، نقطة واحدة. أما أن تأتي وتقول بأن الشارع حدد بأذان يؤذن به في آخر بيت من البيوت، فنسأله هل الأذان في آخر البيوت متعارف؟ متعارف أنهم بيأذنوا بآخر بيت من البيوت، أم أن الشارع جاء يحدد بأذان افتراضي بخصوص حد الترخص غير الأذان المتعارف؟ فإذا قلت بالأول فنقول واضح الاندفاع، وإن قلت بالثاني فوالله اندفاعا، إذ الشارع ظاهر كلامه في روايات متعددة أنه يحدد بأذان البلد مش بأذان خاص بك أيها المسافر في آخر البلد. ثم شو له معنى يعني؟ كأنه قال جيبوا واحد يأذن في آخر بيت من البيوت وحطوا علامة لوين يسمع، ومن هذه العلامة بسك حد الطرخ، مش هيك بده يصير.
والله كل واحد مسافر بده يوقف واحد باخر البيوت ويقول له ظلك اذن الى ان لا اسمعك. هذا كلام متعارف طبعا. لا اذا لا شك ولا ريب المراد الاذان العرفي في البلد. والاذان العرفي في البلدان الصغيره لا وسط، مش وسط تحديدي تحقيقي، وفي البلدان الكبيره التي تتكثر تلقائيا فيها المساجد هو ما هو بحكم البلد الصغير من جهة المسافر. آخر مسجد من طرف المسافر، مسجد المتعارف. وإذا فرضنا بلد كبير وخارج عن المتعارف ما في عدة مساجد، نادرا هذا خلاف سيرة الأمة الإسلامية في مختلف مذاهبها وفرقها. فهذا نقول هو أساس خارج عن المتعارف، لا تحمل الرواية عليه، لأن هذا ما راح يسمع الأذان بالصوت المتعارف مهما كان جوهريا إلى آخر البيوت فضلا عما هو خارج ذلك. القضية واضحة عرفا، أنا لا أدري لماذا عقدها المحقق العراقي، والذي لا أدريها أكثر لماذا تبعه عليه السيد الحكيم. السيد الحكيم أكثر عرفية بكثير من أستاذه. لكن في نكتة يا أخوان احفظوا فيها بين قوسين خاشعة عن البحر، السيد الحكيم في المباني الأصولية في القضايا الفقهية إذا المحقق العراقي أصر على أمر لا يجرؤ علميا على مخالفتي عندما هذه الحالة السيد الحكيم. وأنا كنت في سابق الأيام لمست هذا الشيء في كتابي حقائق الأصول وفي بعض مواضع المستمسك التي انفرد بها السيد الحكيم، ووجدت أصل الانفراد بها لأستاذي المحقق العراقي. وعندما التقيت السيد سعيد الحكيم حفظه الله طرحت هذا الهاجس، يعني هذا الاحتمال الذي لدي عليه، فقال هذا أمر من الوضوح بمكان في مسيرة السيد الحكيم وهو تلميذه أكثر من 20 سنة. فقال السيد الحكيم اصلا ما كان يجرؤ على مخالفه المحقق العراقي في الموارد التي كل المحقق العراقي فيها مبنى جزم به. طبعا مش قاعده رياضيه هي، بس الجو العام له على هذا المنوال. يعني كيف الشيخ مثلا السيد الخوي كثير تاثر مثلا اصولا وفقها خصوصا في فقه المعاملات الشيخ النائيني مع انه تلميذ العراق. سيد الحكيم على العكس تماما بل أكثر بالنسبة للعراقي، مع أنه أيضا هو تلميذ النائيني ودرس عند الشيخ النائيني، لكنه انطبع وصبغ بصبغة المحقق العراقي، والعكس بالعكس بالنسبة للسيد جيد. فعلى هذا الأساس المسألة باتت واضحة يا إخوان، ذيل المسألة بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة. ليش مرتفعة؟ ليش تشترط مرتفعة؟ أذان على مأذنة متعارفة في ذلك الزمان، مو مرتفعة. بذاك الزمان ما كانت في مآذن مرتفعة يا إخوان، مآذن مرتفعة جاءتنا بالدرجة الأولى من الدولة العثمانية وثني بها من التنافس الصفوي، من هنا جاءت المنارات المرتفعة كثيرا. وإلا قبل ذلك المنارات ما كانت مرتفعة لا عند السنة ولا عند الشيعة. منارات مرتفعة بضعة أمتار فقط، مش الارتفاع بعشرين وثلاثين وأربعين متر. هذا أسس له العثمانيون ونافسهم فيه الصفويون عندما حكموا في بلاد إيران الإسلامية. جيد. المسألة الثالثة والستون، يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد. طيب جيد، ليش نقول مأذنة مرتفعة لك في المسألة الثالثة؟ ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو، يعني مرتفعة عن سطح المسجد بس مش مرتفعة، وقد يكون بالمسألة السابقة مراد هذا مرتفعة يعني عن سطح المسجد بشيء قليل بقرينة هذه المسألة، لأن الأذان الذي يصل إلينا بسبب العلو الشاهق أن يصير الموجة الصوتية لا تصطدم بجدران البيوت وانتصر عبر أثير الهواء، فقطعا ليست هي الميزان.
والتقديرات الشرعية دائما تطبق المتعارف كما هو واضح. ولا عبرة بالمصادق المولدة في مثل هذه الأمور. المسألة ليش في مثل هالأمور؟ شو قصدي؟ نكتة في نكتة هون يا أخوان. بعض الأوقات المصادق المولدة إذا المفهوم العام ينطبق عليه ما في مانع بيشملها الإطلاق، لأن الإطلاق الذي ينصرف إلى شيء بسبب المصادق الشائعة هذا الانصراف لا يمنعنا هذا الإطلاق، وإذا ذكرناه في أصول قريبة لبعض الإطلاق والتقرير. لكن في مثل هذه الأمور في خصوصية تبهولها يا أخوان، إنه العبرة مش بسماع الأذان، العبرة بالبعد الجغرافي في العادة الذي يتسبب عن سماع الأذان، فالموضوع بالبعد الخاص، ولأنهم أمة لا تقيس بشكل دقيق فكانوا يقيسون بالأمور المتعارفة. فالمصداق المولد من المنارات مثلا الذي يفضي صوت مرة ونصف مثلا يصل أكثر من السابق ليس هو الميزان، بسبب أنه يلزم منه تبدل الموضوع على مستوى البعد الجغرافي عن البلد، فهو غير مشمول لبحثنا في قضية المصادق حيث تكون المفاهيم هي الموضوع. هنا المفاهيم حاكية عن الموضوع وليست هي الموضوع، وحيث تكون المفاهيم حكي عن الموضوع وهو البعد الجغرافي الخاص لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الأذان لجعله شاملا للمنارات الشاهقة التي ولدت في الأزمنة المتأخرة. انصفى نقطة مهمة أحببه فيها يا إخوة. المسألة 64، المدار في عين الرائي. الرائي بالشوب الله، هذه إذا بنينا على أن المقصود من التواري من البيوت عدم رؤية الجدران مثل ما مشي المشهور، أما إذا بنينا على ما بنيت أنا عليه التواري بمعنى الاستكنان والاحتجاب وراء شيء، فهذه المسألة كم مسألة تقدمت بعد لا يعد لها داعي. لكن على ما أفادوا، بناء على صحة ما أفادوا، المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط في الرؤية والسماع، مش على زرقاء اليمامة والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح، مش الخالي سيدنا، الخالي هذا غير متعارف خصوصا في الصحراء في الصحراء عادة في موانع طبيعية دائمة، في الشتاء مطر، في الربيع هذا الغبار الشديد. العبرة بالجو المتعارف، فبالغبار المتعارف لا بأس به، والريح المتعارف لا بأس به، وإلا إذا ما تطلع لي فضاء لا في مطر ولا في غيم أبدا ولا في ريح أبدا ولا في غبار أبدا لا في، كأن الروايات عم تحكي عن فضاء وهمي مش موجود بالخارج مع أن الروايات إنما خاطبت بحسب المتعارف. نعم الريح السوداء غير المتعارفة، أو الشديدة غير المتعارفة، أو الغبار الغليظ جدا الذي لا يظهر في السنة إلا في بداية فصل الربيع مثلا في الصحاري، شو تسموه أنتم العراق طوز ها؟ في إيران يسموه طوفان شن، هذا اللي صار وقت صحراء طوز. فالمهم أمثال هذه الأمور نعم غير متعارفة إلا في أوقات خاصة في السنة لا تحمل عليها الروايات، لكن أن نشترط أن لا يكون هناك غبار أبدا لا قطعا لا، هذا غير متعارف أيضا. الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسط يرجع إليه في السماع، رجع للنقطة الأولى. نعم إذا رجعنا هالعبارة إلى غير المتوسط حتى في الريح حتى جيد، في المسألة جيد ما بيعود فيه مشكلة ولا يبعد أن المات المراد ذلك، لكن حسب التعبير والسياق راجع للنقطة الأولى السماع والنظر، فغير المتوسط في سماعه ورؤيته يرجع إليه، كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط. ترضوا فالبلاء واحد عنده حجرة غير متعارفة عند الناس واختاروا مؤذن بأذن لخمس كيلومترات حتى خارج البلد، هذا يعني حد الترخص لذلك البلد غير كل البلدان بتصير قطعا. العبرة بالصوت المرتفع المتعارف، للمؤدية. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة والستون. نقرأ المسألة الخامسة والستون اللي فيها بحث إن شاء الله. بس نقرأها ونحكي جوها ومكان البحث فيها فيها. الأقوى، هذه المسألة اللي أجلناها يا إخوان، مسألة هل حد الترخص يختص بالوطن أم يشمل الإقامة، ومن بقي في مكان أكثر من 30 يوم مترددا فمات يصلي تماما، من وين بنحسب سفره إذا بعد ما يخلص إقامته؟ من أول البلد وصدق المسافر عليه، أو من حد الترخص المتعارف للوطن؟ ثم إذا واحد ذاهب، انتبهوا للعكس، إلى مكان وعارف حاله ناوي الإقامة في المكان، هون 30 يوم إلى معناها، لأن 30 يوم متردد وعارف حاله بده يبقى متردد 30 يوم، هذا مش متردد. إذا عارف حاله بقي أكثر من 10 أيام فهو مقيم. لا، هو ذاهب إلى مكان وينوي عند وصوله إليه الإقامة فيه، منين بصير يصلي تمام؟ إذا دخل إلى البلد أو من دخوله من حد ترخص البلد. يعني يمكن فرض المسألة في الدخول في المقيم في من ينوي الإقامة ثلاثة، وفي الخروج فيه وفي من أقام 30 يوم مترددا. الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن. الأقوى يعني في قولين، قوي وأقوى، فيجري في محل الإقامة أيضا نفس حد الترخص، بل وفي المكان الذي بقي فيه 30 يوما مترددا. وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص، كذلك في محل الإقامة. 30 يوم ما جاب ليش 30 يوم؟ ما معنى الإنسان الداخل إلى مكان لا يبغي أنه سيبقى فيه 30 يوم، هذا معنى متردد. فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه، عزم مو أنش أقام 10 أيام، عزم على الإقامة فيه، لأن العزم مع صلاة واحدة بتمام صار مقيما ولو لم يتم إقامته، ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم. وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآخر بدون قصد المسافة ثم في الأثناء قصدها، فإنه يكفي فيه الظرف الأعظم. واحد رايح أبقى يا أخوان، أو رايح بصيد لهوي، أو رايح بسفر معصية، بالذهاب ما بيقصر إلى أن وصل إلى مكان تاب أو انتهى من معصيته، والآن عوده مثال إذا بده حد ترخص كمان من البلد اللي وصل له بالصيد اللهوي أو من المكان الذي وصل إليه، بيقول له هذا واضح، هذا ما انقطع سفره، هذا مسافر بعد غاية الأمر، سفره لا يحكم بالقصر لأنه لهو، لأنه معصية، لأنه جرجرة، يبحث عن عبده الأب ومش عارف عنه بيقطع مسافة، ما وجده إلى أن وجد نفسه قطع مسافات، مو مسافة بس، هذا اللي إجا إلى النبطية من شوكين، ما وجد الأب أو ما وجد غريمه، ما وجد من يبحث عنه، ذهب إلى دير الزهراء، من هونيك نزل إلى الزهراء، من هونيك وصل إلى صيدا، من هونيك راح بعرف لويت، هو مش ناوي ولا مرة نوى مسافة لا طفيقية ولا امتدادية، لكن عندما وجده وجد نفسه في الآن بده يرجع إلى بلده وهي مسافة بالأكثر، هوني ما في حد ترخص جزمة لا في الذهاب فيما وصل إليه، وهذا واضح سلبا في الموضوع لأنه لا يصلي تمام أساسا، ولا في الإياب، لأن حد الترخص لا يشمل إلا مكان لم تكن فيه مسافرا، هذا بعده سفر مستمر لكن سفر لا يقصر فيه الصلاة، فما بدك حد ترخص. بينما الماتب وجماعة بل نسب إلى المشهور قولوا بهذا الكلام في المقيم وفي 30 يوما في أحد الطرفين، في من خرج من المكان الذي كان فيه لمدة 30 يوما، في مقابلهم أكثر المعاصرين ومن قارب العصر، بين من ينكر حد الترخص وبين من يحتاط، إما احتياطا وجوبيا أو احتياطا استحبابي. طبعا الاحتياط الاستحبابي لمنكر حد الترخص أو للقائل به مع احتياط، ما لنا شغل بالاحتياط. احتياط الاستحبابي ما بيمثل رأيي يا إخوان، والاحتياط الوجوبي كمان ما بيمثل رأيي، بيمثل توقف. فالعبرة وين؟ العبرة حينئذ بأحد القولين. أدلة خاصة ما عندنا، عندنا قاعدة عامة ونفس روايات حد الترخص المتقدمة اللي ما صرح فيها بأنه محل الإقامة أو الوطن، أو بأن النقطة نص منها اقتناص. هون بيتفعل بحث حجية الظهور، أنه الظهور التصيدي تشمله الصيغة المتشرعية، الله تشمله الصيغة العقلية تشمله أو لا تشمله. هذا فائدة المحكم الأصولي اللي كنا عم نرفعه اليوم، أنه مرات الظهور مش واضح، يحتاج إلى ضم ارتكازات وإلى ضم نكات وإلى جمع قرائن. على هذا الأساس يقع البحث إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب